بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، أما بعد، فمن المعلوم لدينا جميعا أهمية طلب العلم وحاجة الجميع إلى ذلك، وحاجة المجتمعات إلى طلاب العلم وحفاظ كتاب الله والخطباء والوعاظ وإلى المؤلفين والمحققين، وكل هذه المهمة تتهيأ بفضل الله عز وجل في دور الحديث، دور أهل السنة والجماعة. ولا شك أن الذي يأتي إلى مثل هذه الدور يبتغي العلم أنه في عبادة عظيمة وفي جهاد كبير، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن فضل ذلك في أحاديث كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فطلب العلم طريق موصل إلى الجنة، وطلب العلم يجازي الله عز وجل أهله بصبرهم على المشاق التي يلقونها في سبيل طلب العلم بتسهيل طريقهم إلى الجنة. سهل الله له طريقا إلى الجنة. وطلب العلم فيه تزكية للنفس، تهذيب لها وإصلاح لها. وكم من إنسان يأتي إلى طلب العلم وعنده ما عنده من التقصير ومن الضعف في الأخلاق والمعاملات، ولكن مع تعلمه وتهيئة نفسه للعمل يتحسن حاله ويصلح شأنه، وكذلك تحسن معاملاته. فالعلم يهذب النفوس. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. يزكيهم بماذا؟ بآيات الله التي تلاها عليهم بالعلم. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وطالب العلم الذي يأتي ويستشعر الأجور العظيمة التي تتحصل له من وراء طلب العلم يكون عنده نشاط ورغبة محبة للخير والاستفادة من وقته والعناية بنفسه. وأما الذي ينسى فضل العلم وفضل مجيئه للعلم ويجعل بقاءه في دور الحديث كأنه شيء من الأمور الاعتيادية فقط، فهذا لا تجد لديه الرغبة كغيره، ولا النشاط العلمي، ولا الحرص على الوقت. ولهذا ينبغي لنا جميعا أن نتذكر هذا الأمر، وأن طلب العلم قسيم الجهاد. قال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي لا، ما كان المؤمنون ليخرجوا جميعا إلى الجهاد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. تبقى طائفة تتفقه وتتعلم دين الله، ومصلحة ذلك عظيمة. ولو كان لهم قدرة على الجهاد مع حاجة المسلمين لهم في الجهاد، إلا أن نفعهم في بقائهم في العلم والتفقه في الدين أعظم وأكثر أثرا في المجتمع. وطالب العلم في كل وقته مع احتسابه في أجور وعبادات في ليله ونهاره، في سره وجهاره عبادة من ذكر وقراءة قرآن وتعليم ومراجعة ومذاكرة وقيام وصلاة وإلى غير ذلك، حسن معاملة مع غيره. فالأخلاق الفاضلة التي تكون على طالب العلم هذه من أعظم العبادات التي يحرص عليها طالب العلم. إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، حسن خلقه. رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه. أنت تخالط غيرك، أنت في أماكن تخالط فيها غيرك وتظهر مكامن النفوس مع هذه الخلطة، فإن كنت ممن هذب نفسه وتربى بالأدلة الشرعية فتجد ممن هذا حاله الصبر على غيره، السماحة في معاملته، الإحسان إلى غيره بأنواع الإحسان، سواء كان بتعليم أو كان بنصح أو كان بإيثار في مطعم في مشرب في غير ذلك. وابن القيم رحمه الله يقول: الدين كله خلق، من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وتعليم العلم أيضا مما تتعلمه ثمرته عائدة عليك أولا قبل المتعلم الذي تعلمه، ثمرته تعود عليك بالخيرية والفضل وهكذا الثناء الحسن عند الله، وكذلك الدعاء لك من المخلوقات، هذه كلها فضائل عظيمة. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ما قال من تعلم القرآن فقط، تعلم وعلم. إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، إن الله وملائكته وحتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء ليصلون على معلم الناس الخير، معلم الناس الخير. أي خير أعظم من تعليم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان وسيلة إلى فهم كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا مجاهدتك لنفسك في أماكن طلب العلم من أسباب توفيق الله لك، ومن أسباب ترويض نفسك في ما تقدم عليه في مستقبل أمرك من الدعوة إلى الله والتعامل مع الناس. فهذه الأماكن دور الحديث أماكن وصف الله أهلها بقوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يترك الدنيا وراء ظهره. الناس يبحثون عن الدنيا وعن الأعمال فيها وعن الانشغال بها، وأنت تركت ذلك كله وعرضت عنه وجئت تتعلم كتاب الله وتعلم، تتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم، تتفقه في دين الله وتعلم غيرك. هذه فضائل عظيمة ومنافع كبيرة. فإذا احتسب الإنسان كم له من الأجور، كم له من الأجور المضاعفة. والناس بحسب نياتهم في أجورهم، من الناس من يؤجر على الحسنة الواحدة 10 وهذا هو الأصل، ومنهم من يؤجر عليها 100، منهم من يؤجر عليها 500، منهم من يؤجر عليها 700، منهم من يؤجر أكثر، والله يضاعف لمن يشاء. من جاء بالحسنة فلو 10 أمثالها أو أزيد يقول الله تعالى. وهكذا في الحديث: إن الله كتب الحسنات والسيئات، قال: فإن هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده حسنة 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف كثيرة بحسب صلاح قلبه ونيته والحاجة إلى هذه العبادة والحسنة. لو نظرت إلى أحوال المجتمعات وشدة حاجتها لطالب العلم الواحد، طالب العلم الواحد المجتهد في طلب العلم الذي يبني نفسه ويؤسس نفسه ويؤصل نفسه علميا بحفظ كتاب الله وحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفقه بالدين والعناية بأمر العقيدة، كم يحتاج إليه المجتمع؟ المجتمع بحاجة إليه أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. هل أحد يستغني عن الطعام والشراب في اليوم والليلة؟ كل يوم الناس يبحثون عن الطعام والشراب كل يوم، بل عامة الناس ما يكفيه في اليوم وجبة، بل لا يقتصرون على وجبتين، في الغالب ثلاث. فكم تكون حاجة الناس إلى العلم؟ حاجة الناس إلى العلم كحاجتهم إلى النفس، كما قال الإمام أحمد، النفس في كل لحظة، والعلم الناس بحاجة إليه. لكن كما تعلمون الناس اليوم الكثير منهم في زهد عن العلم، وأنت هيأك الله للعلم فتصبر على تعلمه وعلى العمل به وعلى بذل شيء من وقتك لتعليم غيرك حتى تهيئ نفسك لإيصال هذا الخير إلى الناس، تعليم الناس. الناس بحاجة إلى العلوم الشرعية، تحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون سببا لتحجيم الشر والفتن والمعاصي والبدع والشركيات بسبب ما تحمل من العلم. كما قال ابن حزم: مناي من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باد وحاضر، دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحافل. تدعو إلى القرآن والسنة، وما أعظمها من رتبة ومنقبة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. دعا وعمل، واعلم أن تأثير عملك وخلقك على الناس أكثر من أقوالك. خذ هذه الفائدة وانتبه لها في معاملاتك، عملك بعلمك وحسن خلقك مع الناس أعظم تأثيرا في نفوسهم من أقوالك. فالناس لا ينظرون إلى أقوالك فقط، بل ينظرون إلى تعاملك، حسن خلقك، وإلى عملك بما تدعو الناس إليه. فإذا كان الإنسان يخالف أقواله بأفعاله كان مقتا له عند الله وذما له عند الناس بغضا. ومما نحتاج إليه كما تعلمون التعاون، الكل منا داخل تحت قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. والعلم وتعليم العلم والتأدب في حلقات العلم من أعظم البر والتقوى، من أعظم البر والتقوى. وتعاونوا، كل يتعاون بما يقدر عليه، حتى طالب العلم البادئ الذي لم يحفظ جزء عام هذا يستطيع أن يتعاون على البر والتقوى بهدوئه وسكينته وحرصه على وقته، ولا يكون سببا للاختلاف مع غيره إلى غير ذلك، تأدبه مع معلمه، حرصه على حلقات العلم التي يدخلها من أول ما يدخل حلقة العلم التي يحتاج إليها، يستمر ويحرص على الاستفادة ومتابعة الدروس والجد في ذلك. هذا كله من التعاون. ومن كان يحسن قراءة القرآن وتجويده ويحسن تلقين غيره يبذل من وقته لتعليم غيره. من علم آية من كتاب الله له أجرها ما تليت، له أجرها ما تليت، فضل عظيم لا نزهد في هذا الخير. لا نقول لك تضر بنفسك فتبقى في كل وقتك بغير محافظة على مراجعاتك ومحفوظاتك وما تحتاج من دروس، لا، رتب واجعل لك وقتا لحفظك دروسك مراجعاتك ووقتا تبذله لغيرك، واعلم أن بذل الوقت الذي لا يضر بك أنه سبب للبركة في بقية وقتك. ما تبذله ابتغاء وجه الله وطلبا لمرضات الله سبب عظيم للبركة. يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، النفقة ليست فقط خاصة بالمأكل والمشرب والمطعم. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. تذكر وأنت في بادئ الطلب حينما تذهب، ربما البعض يأخذ ورقة صغيرة ويذهب إلى هذا، علمني هذه الآيتين وهكذا، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فهكذا أنت من الله عليك وصرت على خير، أبذل مما علمك الله واشكر نعمة الله بالتعاون مع غيرك مما يحتاج إليه. فهذه كما سمعتم دور الحديث مبنية على التعاون، ومن أعظم البركة الحاصلة فيها أن التعاون فيها ليس قائما على دنيا، ليس قائما على دنيا، ليس عندهم ميزانيات معتمدة كما تفعله المؤسسات الحكومية وغيرها، لا، تعليمهم وتعلمهم لله فيما نحسبه، هذا هو الحاصل في دور الحديث. ولذلك جعل الله في ذلك بركة عظيمة وظاهرة. ربما طالب العلم الجاد الحريص على وقته لا يمكث السنة إلا وقد أكمل المصحف، هذا كنز عظيم وهذا خير كبير، هذا فضل عظيم في عام واحد أو في عامين تحفظ كتاب الله، تحفظ كلام الله، تحفظ ما هو شرف لك وعز لك في الدنيا والآخرة، رفعة، رفعة عظيمة. وكم تحصل من العلوم بحرصك اجتهادك حفاظك على الوقت، وتحذر على نفسك من أسباب الفشل. أسباب الفشل في طلب العلم منها تضيع الوقت، هذا من أعظم أسباب الفشل، الذي ما يحرص على وقته ولا يندم إذا فات عليه الدقيقة والدقيقتان، فهذا من أسباب فشله في طلب العلم. طالب العلم الذي يحرص على الدقيقة الواحدة يحرص عليها، أما الذي يبقى مع هذا يتحدث في كلام اللغو لا شأن له ولا صلة بالعلم الساعة، ومع هذا نصف ساعة، ومع هذا ربع ساعة، ومع هذا فيذهب عليه في اليوم والليلة كذا وكذا، هذا يدل على ضعف همته وعدم الرغبة الجيدة في طلب العلم، ويكون ضررا على غيره، يضر بنفسه يضر غيره ممن يأتي إليه ويحرجه ويبقى معه يتحدث. لا، أقبل على شأنك، احرص على وقتك، من أسباب الفشل في طلب العلم كذلك عدم الإخلاص، هذا أعظم سبب للفشل، عدم الإخلاص. هذه الأماكن أماكن عبادة، الصلاة عبادة، قراءة القرآن عبادة، الذكر عبادة، تعليم العلم عبادة، في كل وقتك أنت في عبادة، إذن تحتاج منك إلى معالجة لهذه النية ومراقبة لها، تحذر على نفسك من الرياء، من السمعة، من طلب العلم ابتغاء مدح الناس وثنائهم، تصلح النية. قد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الرياء الشهوة الخفية، الشهوة الخفية، ولكن خطرها عظيم، من يرائي يرائي الله به، من سمع سمع الله به، يفضح، نسأل الله العافية وينقطع. ومن أسباب الفشل طلب العلم كثرة التعرف على الأصحاب والأصدقاء، هذه ليست بمحمدة ولا من قبل طالب العلم، وعلى وجه الخصوص البادئ، وعلى وجه الخصوص الذي ليس له حاجة أن يتعرف على غيره، ما له حاجة، فتجده تارة مع هذا تارة مع هذا وتارة مع هذا، فإذا به أضاع وقته وأضاع وقت غيره، هذا يفشل وما هي إلا أيام، وإذا به ينصرف أو يصرف. لكن طالب العلم هو الذي يقبل على شأنه، صاحبه مصحفه كتابه درسه مراجعاته، ومن كان له زميل في مراجعة لا يتجاوز غير مراجعة إلى الكلام الذي لا فائدة فيه. هذه من الأمور المهمة، وإلا يفشل الإنسان في طلب العلم، ربما يبقى بعضهم 5 سنين وهو ما حفظ 10 أجزاء ولا 5 أجزاء. لماذا؟ ما هو السبب؟ ما عنده حرص على نفسه، يفرح بكثرة الحديث مع هذا وكثرة الحديث مع هذا. ومن الآفات العصرية التي يحذر منها العلماء الهواتف، مواقع النت، جوالات، مراسلات، هذه من المفاسد الكبيرة التي ربما كثير من الشباب لا ينظر إلى أبعادها ومخاطرها عليه. ولو عرف طالب العلم ما فيها من الأضرار لو لم يكن إلا تضيع الوقت فقط بغير معصية، تضيع الوقت والانشغال بما لا فائدة فيه، ولو لم يكن فيه معصية عما هو مهم وأهم وأنفع لك ولغيرك، لكان كافيا للعاقل ألا ينشغل بمثل هذه الوسائل التي أدخلت على المسلمين ولها مقاصد كثيرة، لها مقاصد كثيرة. كم من إنسان قد بلغ في الاستقامة والصلاح وطلب العلم مبلغا وما تدري إلا هو يضعف في طلب العلم، وربما ضعف في استقامته، وربما حصلت له زلات بسبب هذه الهواتف. ولهذا كان من المقرر المعهود عندنا وعند كثير من المراكز أن هذه الهواتف ما تبقى مع الطالب من السبت الأربعاء، ومن كان عنده رغبة أن تبقى أكثر وبعيدا عنها إلا للحاجة التي لا بد منها فهو أمر طيب، عناية بالطالب وحرصا عليه وإعانة له على نفسه لئلا يذهب عليه وقته، تضعف همته أو يقع في معصية تكون سببا لظلمة قلبه وطمس بصيرته والانصراف عن طلب العلم، والانصراف عن طلب العلم. وهكذا من الأمور التي تكون سببا في فشل طالب العلم أنه إذا دخل درسا أيام قليلة وإذا به قد انقطع عنه أو يتغيب، ثم بعد ذلك ما تدري إلا هو هذا زميله درس معه صار يدرس الدرس الذي درسه وهذا ما فهم الدرس. ما هو السبب؟ انقطاع، عدم انتباه في وقت الدرس، عدم مراجعة. احرص على مراجعة الدروس التي تتعلمها وتدرسها، انظر لك زميلا أو مجموعة من الزملاء يحصل معهم المراجعة، وإن تيسر قراءة الدرس قبل ذلك، هذا كله مما يوفر عليك. أيضا العناية بالمحفوظات وأهمها القرآن، من كان قد حفظ القرآن يعتني بإتقانه والحرص عليه والمثابرة والتعاهد، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن، الذي ما يتعاهد القرآن يفشل وتذهب محفوظاته ويضعف في شتى العلوم. تسأل بعضهم كم تحفظ من القرآن؟ قال قد حفظت القرآن. طيب تستطيع أن تجيب إذا سألناك؟ يحك رأسه. ما لك؟ قال أنا لي فترة من المراجعة. طيب إذن ما أنت حافظ؟ وأنت كم حفظت؟ قال 20 جزءا. طيب مستعد للسؤال؟ لا ما هو مستعد للسؤال. إذن ما أنت حافظ؟ هناك فرق بين من مر على المصحف مرورا حفظا ويترك بدون مراجعة، وبين من يحفظ ويجمع ما حفظ ويحرص عليه ويتقنه. هذا هو طالب العلم، إنما العلم الإتقان، إنما العلم الإتقان. أما شيء تحفظه تتركه تهمله يتلاشى ويضعف ويضمحل ويذهب عنك، ولا تستطيع أن تستذكره ولا أن تستحضره ولا أن تنتفع به كثيرا بسبب ضعف مراجعاتك. من أهل العلم من يرى أن المحفوظات يمر عليها الإنسان كل شهر كل محفوظاته يمر عليها في الشهر مرة حتى تبقى معه. إلى هنا سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.